بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين ابن جماع: النوع الثالث أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهد في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد. انتقل في أداب الطالب مع علمه ومع شيخه وكيف يتعلم ويستفيد. فطبعا الأصل أن الإنسان يا إخواننا في طلب العلم لا يكن رأي نفسه، يعني كثير من الطلبة بيستجيد منهج معين لنفسه، وهذا خطأ، لأن غالبا لا يعرف حالة الطالب إلا من تبعه عن قرب أو بعد. لكن أنت قد ترى لنفسك منهجا معينا يكون في هذا المنهج الهلك وفيه ضياع العمر وضياع الوقت. والإنسان لابد أن يعرف أخونا كما ذكرنا الآن في النوم، الإنسان يضبط النوم كذلك يضبط العلم، لأن العلم بحور. وذلك ما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة نقطة، يعني العلم ده شيء سهل، يعني كثرها جعلها كثيرة من الجهال. كل ما الإنسان جهل كل ما توسع وتشعب، يطلع من كتاب يخش في كتاب، يطلع يمين يخش شمال وهكذا. ولذلك لابد للإنسان إن هو يدرج نفسه في طلب العلم، بمعنى يهيئ التربة. وذلك أدلكم أنا مثال مهم جدا. لو أن رجلا عنده صخرة عظيمة كبيرة جدا، وفي حجم الصخرة قطعة من الأرض خصب أصلحها وأخصبها، وضع على الصخر أردب من الحب، رحرم كده نفر أردب من الحبوب، قمح أو شعير أو غيرها، ثم أطلق عليها الماء على الصخر، ثم جاء بحفنة حفنة واحدة من شعير أو بر وبذرها في الأرض الخصبة، أي الثمار أكثر في الأرضين؟ هذه الأرض الصخرة الصلبة ولا هذه الأرض المستصلحة؟ فأي الوجهين سيكثر تطلع الثمر أكثر وأفضل؟ الخصبة، رغم أنك وضعت فيها حفنة والأخرى وضعت أرداب. ولذلك ليس العلم بالكثرة، العلم أن تهيئ كم من نفوس خسيسة تعلمت. ذلك في آخر الزمان هيبقى في علم، وعلم كثير جدا، زي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويثبت الجهل. العلم بأصوله، لأن العلم له قاعدة وأصل، جسم ورأس، هذا هو العلم. فحينما ينقطع الرأس ويبقى البدن فلا قيمة لهذا الإنسان. فالعلم ليس مجرد معلومات تحفظ، إنما للعلم روح وله أداب. وذلك كما قيل: اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. وذلك لو جبنا شوال ملح وكيلو دقيق يصلح خبز؟ ها يصلح؟ لا. طب لو العكس برضو مش هيصلح، لأن برضو ملح كثير. فكلما عظم الأدب وعظم التهيئة لقبول العلم كلما نبل الشخص. وذلك كان يا إخواننا يعني العلماء الأول يعني كان لهم وضع عجيب، يعني كان غالبا الذي يصاحبهم ويسيرهم يستفيد عظيم الأدب منهم والاستقامة وغيرها في إصلاح النفس والقلوب، أعظم من الاستفادة من المادة العلمية. يعني ممكن بعضهم يلازم الشيخ سنين ولا يستفيد منه ولا يهتم بهذا إلا بعد أن تتهيأ التربة لقبول الأمر. فلذلك الإنسان يحاول دايما إذا أراد منهج ينظر لمن من أهل الفضل وأهل الخير بصير، يحاول أن يحدد له السبيل في كيفية طلب العلم وتتابعه. بعض الإخوة بتصور أن طلب العلم هو مجرد أنه قاعد نايم يطلب. طبعا هذا خطأ كبير جدا. يعني نحن بنقول بأن الإنسان الأصل أن يكون عامل متفاعل، ولكن ينظر في العمل الذي يعينه على الطاعة. يعني إنسان متخيل كده أنه يقعد كده في الجامع 24 ساعة يقعد يتعبد ويطلب علم، وهذا الكلام لا يصلح إطلاقا، ممكن يجنى. فلا بد أن يكون عنده سبيل من سبل المعاش، والسبيل اللي يكون سبيل حلال. يعني لو فرضنا مثلا إنسان مخير ما بين عمل في معصية وعمل في طاعة، وهذا أكثر من هذا، المعصية أكثر من الإيه؟ من الطاعة، أيهما يطلب ويأخذ، المعصية ولا الطاعة؟ رغم أن الطاعة قليل لكن هو ده الأصل، حتى لو جمع له مال قارون بالمعصية لا يرضى. كذلك في عمل اتنين حلال بس واحد سهل وواحد صعب، يختار أيهما؟ الأسهل، لأن الأصل أنك تسير إلى ربك. كلما استطعت أن تكيف نفسك بعمل حلال قليل لا يعطلك ولا يجعلك كل ما كان أفضل. لكن واحد يتخيل كده أن يجلس بلا عمل ويقول أنا قاعد أطلب علم، هذا ما يصلحش ولن يكون أبدا. فلذلك طالب العلم لابد أنه يعرف ويكون عنده مهنة، أي مهنة سهلة ميسرة، حتى يستطيع أن يستقيم ويستمر، وأيضا في نفس الوقت يصون نفسه. لكن أن أنا أتخيل أن أقعد في المسجد وأقول أقعد أطلب علم، وغالبا الصون هذه ما بتطلبش علم إطلاقا، يعني المتخيل أنه جالس كده قاعد فاضي من غير أي شيء إطلاقا طبعا لا يجوز. فلذلك لابد أن الإنسان ينظر إلى أحد من أهل الفضل وأهل العلم فيشير دايما ما الأصلح لي. وبعض الناس ما يصلحش للعلم لا من قريب ولا من بعيد، يعني ممكن الإنسان بقليل من الخير يبلغ به الجنة، وممكن لو دخل في باب العلم يدخل النار، لو دخل في باب العلم يهلك، لأن كل النفوس مهيئة وجبل الله العباد على طباع معين. واحد ممكن مهيئ للعلم فعلا ويخدم العلم، واحد مهيئ للعبادة ويتعبد، واحد مهيئ مثلا لعلوم القرآن مهيئ، علوم السنة مهيئ، وهكذا. فكل يعني ميسر لما خلق له. فإن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، يعني يحاول يساعده في هذه المتون التي سيحفظها إن كان هناك طريقة للحفظ المتون. والشخص برضه حسب حالته، بعض الناس ملكة الحفظ عنده قوية جدا جدا، لا شك أن هذا استعماله في الحفظ أقرب وأفضل، بس متى؟ بعد التهيئة وبعد الترتيب الأصلي. لأن إخواننا دايما العلوم درجات ومراحل، يستحيل أنك تدخل من باب دون باب. وزيك دايما بننصح إخواننا الأفاضل اللي ربنا أكرمهم بملكة الحفظ أن يبدأ بحفظ القرآن ثم التركيز على اللغة. يعني قد يحرم على الإنسان عدم تعلم اللغة في زمن ضاعت فيه اللغة، يعني الآن الأمة الآن ما فيش اللغة العامية هي الأصل، غابت اللغة العربية، بل أصبح من التطفل عند كثير من عوام الناس التكلم بالعربية، بيشعر كده أنك متكلف يقول لك لا تتكلف. لكن لو الإنسان تكلف تعلم العربية تكلفا في أول الأمر حتى يستقيم لسانه يكون هذا أفضل وأقرب، ثم بعد ذلك يبدأ بقى فيه الانتقال السبيل إلى إيه؟ إلى تعلم باقي العلوم. فأن يصحح ما يقرأه، بعض الشباب يبدأ يحفظ حتى القرآن يحفظ الأول من نفسه بلا شيخ، أو يحفظ بعض الأحاديث بلا شيخ. هذا الحفظ مضر جدا، لأن غالبا من حفظ القرآن دون شيخ حتى بعد ما بيجي الشيخ وقت الأزمات لابد أنه يخطأ ويلحن ويقرأ الآيات خطأ. ليه بقى؟ لأنه ما حفظها على شخص إيه؟ أتقن له القراءة من الأول. كذلك من حفظ الأحاديث بلا شيخ لابد أنه يخطأ فيها أيضا، لابد أنك تقرأ قراءة صحيحة قبل أن تحفظها. إما على شيخ أو على غيره ممن يعينه، ممكن من أقرانه، واحد لك زميل صاحب متقن قرأ على بعض المشايخ ويحفظ القرآن ويحفظ السنة، ممكن تقرأ على يديه. يعني لا يشترط أنك تنتقي مثلا أناس معينين، أو كل ما كان أيسر كل ما كان أفضل. ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعهد. ولذلك تعهد المحفوظات أفضل أسباب التثبيت، لأن البعض ممكن مثلا يحفظ علم وينتقل لغيره دون تثبيت الأول أو دون تكرار. لا، لابد أن يكون عندك أصول المادة التي حفظتها، لابد أنك تتعهدها بين الحين والآخر حتى لا تنسى لتكرار مواضيعي. ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التحريف والتصحيف، إما أن يحرف المعنى وإما أن يصحف. ولذلك من ضمن مثلا بعض القراء قالوا قرأ في سورة يوسف وجعل السقاية في رحل أخيه، قرأها في رجل أخيه، وطبعا ده تحريف للنصوص. فالإنسان إذا قرأ من كتاب غالبا بيكون الأخطاء في هذا كبيرة. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد أنك تمسك الكتاب كده إيه وتقرأه، بل ولذلك كان بعض بيعيب على بعض المشايخ أنه ما بيخلصك، عشان تخلص كتب ده يستحيل. ودايما يا إخواننا الإنسان إذا أراد أن يتعلم يقرأ على كتب الأول، سواء كان في علم القرآن أو في علم الحديث أو في علم اللغة إلى غيره. حينما تقرأ كده في الحديث العلم السابق وتدخل على كتب السنة كلما يكون أمتع. أيهما أفضل، أنك تقرأ رياض الصالحين أو البخاري؟ شتان بينهم، بل النووي نفسه حرف وصحف وأخطأ في بعض الأحاديث. النقل نفسه مهما بلغت الدقة بينقل عن شيء عن شيء، لا يمكن يكون الفرع يعني متساوي مع الأصل، يندر، بل غالبا سيكون إما أقل أو يتساوي. فالإنسان الأصل دائما يذهب إلى الإيه؟ إلى الأصل، إلى المنبع. وذلك في الحديث اللي هو ساقه أيضا النووي، إن لا ننظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. في مسلم زيادة وأعمالكم ما سقها النووي، ودي مهمة جدا لأن هذه تؤصل مذهب الإرجاء إلى قلوبكم وقف، لكن في زيادة مسلم إلى قلوبكم وإيه وأعمالك. فذلك الإنسان دائما ينتقي ويركز على الكتب الأصول القديمة. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى.